قلبي مالي سواه تبتلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع إنه ربي. بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أسمائه، عن صفاته، بنحاول نصنع معرفة بالله عز وجل. احنا قلنا في الحلقات السابقة إن جنة الدنيا وأعظم لذتها في التعرف على الله سبحانه وتعالى. أهل الجنة يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، يلهمون التسبيح. الجنة ما فيهاش تكليف، بمعنى ان الجنة احنا ما فيهاش ثواب وعقاب، ما فيهاش اعمال معينة عشان تحصل ثواب، خلاص الحمد لله دخلت الجنة. هم اللي بيسبحوا ليه؟ ايه قيمة التسبيح في المشهد ده؟ قيمة التسبيح في المشهد ده ان ده جزء من نعيم الجنة. يعني تسبيح الله عز وجل، تعظيم الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل، شيء في صدور أهل الجنة غير متكلف، مش بيحاولوا يعملوه، إنما هو في طبيعتهم، لأن من متاعهم، من لذاتهم التي اعتادوا عليها في الدنيا، لما عرفوا الله عز وجل فعظموه وسبحوه وقدسوا أسماءه، هنا ده كان جزء من الجنة اللي بقى كمالها في الآخرة لما أدخلهم الله عز وجل الجنة فسبحوا الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حال. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شبههم أو شبه حركة التسبيح المتواصلة في الجنة بالنفس. إحنا عايزين نعمل ده جزء منه في الدنيا طبعا، يعني كل ما درى في بالك فالجنة غير ذلك، أبلغ المتاع في الجنة، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لكن إحنا على الأقل هنا شيء من متاع الجنة، شيء بسيط ولو إحساس سريع. بل حقيقة إن بعض السلف رحمهم الله لما بلغوا هذه الدرجة من المعرفة ومن القرب من الله سبحانه وتعالى، قالوا والله إنه لتأتي علينا لحظات نقول لو أن أهل الجنة فيما نحن فيه فما أطيب عيشهم. يعني لحظة المعرفة والقرب من الله سبحانه وتعالى، وسجدة بالليل تبكي فيها من خشية الله عز وجل، أو تشعر بقرب من الله في قلبك، هذه اللحظات في يعني عندما وجدوها وشعروا بها قالوا لو أن أهل الجنة فيما نحن فيما أطيب عيشهم، هنعوز إيه تاني أحلى من كده، هنعوز إيه تاني أفضل من كده. إحساسك بمعرفة الله عز وجل. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اسم الله الحق، وقلنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش مع هذا المعنى، فكرة إن أنت تبقى إنسان مرتبط بالحق. الله عز وجل هو الحق، ووعده الحق، ولقاؤه حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشعر هذا المعنى ويكرره في أذكاره وفي دعائه، ويطلب من الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وتكلمنا عن خصائص الحق والحقوق أو الحقائق التي ينبغي أن تستقر في قلب كل عبد مسلم. النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم عن بقية الكلام ده، أو عن جزء من الحق اللي اتكلمنا عنه المرة فاتت مش بتفصيل، بس قلنا هنفصله في صفة منفردة من صفات الله عز وجل، وهي صفة لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله الميعاد، وعد الله حق. قلناها لما كنا بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يدعو الله عز وجل ويذكر الحقائق التي يدين لله سبحانه وتعالى بها، فكان بيقول ووعدك الحق ولقاؤك حق، وعد الله حق. احنا عايزين نتعرف على المعنى ده خصوصا في هذه الايام، محتاجين قوي ان احنا نفهم وعد الله عز وجل وخصائص تحقيقه، وكيف نتعامل مع وعود الله جل وعلا، كيف نتعامل مع هذه الوعود كما تعامل معها النبي، وكما تعامل معها الانبياء من قبله، وكما تعامل معها الصحابة معه والصالحون من بعدهم. الحق يا اخواننا، وعد الله الحق هذا يعني ينبغي او يستلزم معاملة من العبد المسلم مع هذه القيمة، مع قيمة وعد الله عز وجل، مش بس تصديقه لكن انتظاره والسعي لتحقيقه. كل ده هنقوله لما نتكلم عن المعاملة مع وعود الله عز وجل. لكن الأول نرسخ هذه الصفة، وعد الله حق. يقول الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده، دي قاعدة محكمة، الله عز وجل إذا وعد فوعده الحق، لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دي مسألة محتاجة وقف، يعني كتير من الناس اللي عارفة ان ربنا وعد بوعود معينة هنقول نماذج منها زي قول الله عز وجل مثلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده وعد من الله سبحانه وتعالى. ناس كتير عارفة الوعد ده، لكن ربنا قال إن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يدركون هذه القيمة، أن الله عز وجل إذا وعد فوعده الحق، وعده آت، إنما توعدون لآت، إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لواقع. آيات كتيرة جدا في القرآن يعني، وأنا بحضر الحلقة دي أنا عمال أقول يا رب هقول إيه ولا إيه من الآيات دي. آيات كتيرة جدا، طول ما أنت ماشي في كتاب الله عز وجل، ماشي بتقرأ في آيات الله، بتقرأ في وردك اليومي، في الجزء اللي بتقرأ منه كل يوم، أو بتسمع في الصلوات، كل شوية تتكرر كلمة الميعاد والوعد، وهذا الوعد كيف أنه حق، ونماذج من تحقيق هذه الوعود. لما ربنا سبحانه وتعالى وعد أم موسى عليه السلام وقال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك، ده إيه؟ ده وعد، وعد من الله سبحانه وتعالى إن ربنا سيرد سيدنا موسى عليه السلام لأمه. طب الأسباب مش موجودة، سيدنا موسى عليه السلام سيلقى في يم، في بحر، ممكن يغرق، ممكن موجة عالية تيجي تقلب التابوت ويعني خلاص يبقى في خبر كان زي ما بيقول، وممكن يعني وده اللي حصل، نوقع في يد عدوي، مفروض ان الطبيعة بقى او العادة انه وقع في يد عدوي يعني خلاص يقتله، مش هو عمال يذبح ابناء بني اسرائيل. لكن سبحان الله ربنا وعد، قال لها ان رادوه اليك، رادوه اليك يعني ايه؟ ده خبر مبتدأ وخبر، مسألة قاطعة، مسألة منتهية، إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ربنا سبحانه وتعالى بعدها قال إيه؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وفي آية ثانية بيقول في سورة القصص ولكي تعلم أن وعد الله إيه؟ دي المعنى اللي احنا عايزين نرسخه في هذه الحالة، في هذه الحلقة، أن وعد الله حق، وعد الله، مدام ربنا وعدك، مدام ربنا وعدك حق لابد أن يقع، لابد أن يصدق، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لآت. هذه قواعد يا إخوانا، لازم يكون الإنسان عنده ترسيخ لهذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها في أشد أو أحلك اللحظات كان دايما يذكرهم بوعد الله عز وجل. لما جالوا سيدنا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو متوسد بردته في الكعبة، وجي سيدنا خباب بعد تعذيب شديد وبعد إيذاء، يعني بعض العلماء ذكروا بعض الأثار عن هذا الإيذاء الذي وقع بسيدنا خباب، أنه كان يرقد على الجمر المتقد فلا يطفئ الفحم إلا شحم ظهر خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك يجي للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف القاسي ويقول له ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ يقول له إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيمشط بأمشط الحديد ما دون لحمه وعظمه وينشر بالمناشيل ويذكر له ما كان يحدث من إذاء في الأمم السابقة، ثم يقول والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، تستعجلون. للأسف قضية الاستعجال وقضية النظر لوعد الله عز وجل بشيء من التضييق، زي ما هنقول بعد شوية وانا بنتكلم عن المعاملة مع وعود الله عز وجل، في ناس بتضيق وعود الله عز وجل، يسمع الوعد وبعدين يسأل نفسه كده بشك، او يسأل وساعات يقولها بصراحة كده، يقول طب فين انتوا، مش قلتوا ان ربنا بيقول وعد ربنا ان وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض لله ان الارض يرثوها عبادي الصالحون، فين الوعود دي بتتحققش ليه؟ استعجال، استعجال لهذا الوعد، استعجال لتلك القيمة، هذا خطأ. المؤمن الحقيقي، المؤمن الحق، يوقن بموعود الله عز وجل لكنه لا يستعجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد متى سيكون هو، متى سيأتي الفتح، زي ما قلنا في حلقة اسم الله الفتاح وذكرنا أمثلة، قلنا كيف أن ربنا سبحانه وتعالى أخر الفتح لإبراهيم عليه السلام حتى كان داخل النار، داخل النار. تخيل كان ممكن سيدنا إبراهيم قومه هما بيلقوه في النار تخسف بهم الأرض، كان ممكن النار تطفى، ربنا سبحانه وتعالى الذي قال له كوني بردا وسلاما قبل ما تكون بردا وسلاما كان ممكن انطفئي تنطفئ، كان ممكن يحصل أي حاجة، لكن الله عز وجل شاء أن يظل الأمر حتى يأتي إبراهيم فيلج النار، يلج هذه النار التي أوقدوها له. ثم يقول الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن الوعد صدق. إمتى؟ ده مش شغلك، مش قضيتك، أنت تسعى، أنت تصدق وتسعى، لكن متى يحقق الله عز وجل الوعد؟ هذا من صفاته، هذا هو الذي يقدره. سيدنا أيوب 18 سنة في الابتلاء، 18 سنة في مرض وبلاء شديد جدا، ثم قضى الله عز وجل أن يكشف الغم بعد 18 سنة بل أكثر من كده. سيدنا يوسف عليه السلام بينه وبين والده مفترق عن والده ما يزيد عن 40 سنة على الرجح من أقوال أهل التفسير، 40 سنة، لأنه بلغ أشده وبلغ الأشد عند 40 سنة. طب ما كان بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، أنت مالك؟ مش شغلتك، مش خاصيتك، مش أنت اللي تحدد. الله عز وجل هو الذي يعلم، الله عز وجل هو الذي يقدر، الله عز وجل هو الذي يقضي متى يأتي الفتح ومتى يأتي الوعد، متى يتحقق الوعد. ده هنقوله برضو دلوقتي. لكن الفكرة ان هذه الوعود كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دائما، كان بيكررها في كل حال ويبشر زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر، وبشر المؤمنين، وبشر الصابرين، وبشر المسلمين، وبشر المحسنين، وبشر المخبتين. آيات كثيرة في القرآن ربنا بيقول للنبي بشر بشر. وهذا التبشير بوعود الله عز وجل كان خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من كتر ما بيتكرر تعرف ان ده بقى أصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. دايما في كل حال مهما بلغت الشدة، مهما بلغ الكرب، تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بوعد الله سبحانه وتعالى. تشوف مثلا يوم الأحزاب، يوم الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حالة شديدة جدا، ربنا سبحانه وتعالى ووصفها بالزلزال. ربنا قال في سورة الأحزاب هنالك ابتلي المؤمنون وإيه؟ وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون، في المكان ده ابتلي المؤمنون، مش ابتلاء عادي، مش غزوة عادية، دي غزوة ربنا قال عليها زلزال شديد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في الظروف دي الأحزاب كلها، العرب جاءت ترميهم عن قوس واحدة، ظروف غاية في القسوة. بعض الصحابة يقولوا لا يأمن أحدنا أن يخرج من مكانه ليقضي حاجته، وفي كل ده تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم. تتمنع صخرة، صخرة قاسية، فيأتي الصحابة يقولوا ننده النبي عليه الصلاة والسلام ليكسرها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رفع معواله إلى السماء ثم ضرب ضربة فانفلقت الصخرة وخرجت شرارة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اسمع بقى هيقول ايه، الله أكبر، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته فتحت لي الشام. في الظروف دي، في الظروف دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده احنا الواحد مش قادر يطلع بره، بس يجيله سهم من سهام الأعداء، بنحفر خندق عشان ما يخشوش علينا، ايه ده؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام حريص انه يرسخ مسألة الوعد ومسألة البشارة، وألا ينطفئ الأمل أبدا، زي ما قلنا واحنا بنتكلم عن اسم الله الفتاح. المؤمن لا ينطفئ الأمل في قلبه، الأمل علاقته بك علاقة حياة، زي ما بيقولوا لا يأس مع الحياة، لا يأس مع هذا الدين، لا يأس مع الفتاح، لا يأس مع من لا يخلف وعده، لا يأس مع من لا يخلف الميعاد. ما ينفعش المؤمن ييأس، مسألة اليأس والحزن دي مش شغلة المؤمن. مؤمن دايما متفائل، دايما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، فكان هو في مشهد صعب جدا وفي ظروف في غاية القسوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه، شوف المعنى، فتحت لي الشام واني لا ابصر قصورها الحمراء من مكاني هذا الساعة. الشام دي كان فيها مين يا اخواننا في الوقت ده؟ كان فيها الروم، الروم القوة العظمى الثانية في العالم، كان الفرس والروم زي مثلا امريكا والصين دلوقتي، قوة ضخمة جدا عسكرية وجيش، قوة شديدة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم بفتح الشام التي يحكمها الروم في هذا الوقت، ثم يضرب ضربة ثانية فتنكسر جزء، ينكسر جزء اخر من الصخرة وتخرج شرارة، فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله اكبر، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. يرسخ المعنى، الوعد يا اخواننا، وعد الله عز وجل الذي لا يخلف. وبعدين يقول لهم ايه، فتحت لي فارس واني لا ابصر قصر المدائن الابيض من مكاني هذا الساعة. دلوقتي انا شايفه، شايف قصر المدائن، وعد يعني كأنه بيوصف لهم المشهد، قصر المدائن، المدائن ده اللي ساكن فيه مين؟ كسرى، عظيم الفرس، القوة العظمى التانية. النبي عليه الصلاة والسلام بيبشرهم في الوقت ده، بيقول لهم في اللحظة دي في عز الخوف بيكون التبشير، في عز الألم، في عز القلق، في عز الفزع الأبصار، ربنا بيقول زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك النبي يبشر صلى الله عليه وسلم. عايزين نتعلم المعنى ده، لأن للأسف في ناس بتعشق الكآبة. أحيانا بيكون الإحساس باليأس شعور مريح، يقول لك ما خلاص الدنيا بايظة بايظة ما فيش فايدة. في يقول لك سعد باشا قالها كلمة مشهورة للشباب، بيقولوا سعد باشا كان عنده حق. لا، الحقيقة ما كانش عنده حق. كلمة ما فيش فايدة دي المسلم ما يعرفهاش مع ربنا سبحانه وتعالى ومع معرفتك بالله عز وجل. ما فيش حاجة ما فيش فايدة، الكلام ده غير وارد. المؤمن يفضل يسعى لغاية آخر لحظة، لغاية حتى قيامة القيامة، حتى تقوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإيه؟ فليغرسها. فليغرسها إيه ده؟ طب ما هو مين اللي هياكل منها؟ مش شغلك، أنت بتعمل وبتبذل ولا تفقد الأمل أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام بيكسر الصخرة يقول الله أكبر، فتحت لي فارس فإني أبصر قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا الساعة. ثم الضربة الثالثة والأخيرة اللي اتكسرت منها الصخرة تماما وخرجت شرارة ثالثة، والنبي عليه الصلاة والسلام بعدها قال إيه؟ الله أكبر، فتحت لي اليمن وإني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. النبي هنا بيعمل إيه؟ بيرسخ الوعد. فتيجي هنا تلاقي الناس افترقت في التعامل مع الوعد، التعامل مع وعد الله عز وجل هنا اختلف. الناس اللي عارفة الصفة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، اللي عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، تعامله معاملة تانية. في القرآن ربنا ذكرها، كل حاجة موجودة في القرآن، تسمع كده بقلبك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا إيه؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. صدق الله ورسوله، صدق الوعد معنى مهم جدا. صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. هم عارفين الصفة، عارفين ما فيش حد أصدق من الله عز وجل، عارفين وعود الله صادقة. الله عز وجل صدق وعده، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرر الكلمة دي، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. عارف الوعد وبيرسخ معنى الوعد. فقالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. على العكس كان المنافقين قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، عندهم شك، ما عندهمش يقين في وعد الله عز وجل، ما عندهمش تصديق لوعود الله سبحانه وتعالى. فقالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ليه؟ لأنهم ما أدركوش هذه الصفة، هذه الصفة التي تكررت في كتاب الله كثيرا. ربنا سبحانه وتعالى كرر المعنى ده، معنى أن ربنا وعده حق. يقول الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق، كلمة قاطعة. ويقول الله عز وجل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. عنوان الحلقة دي لا يخلف الله وعده، إن الله لا يخلف الميعاد، صفة من صفات الله. ده مش اسم، احنا قلنا في أسماء وفي صفات، هذا فعل من أفعال الله وصفاته. أن الله وعده لا يخلف، وعده آت، وعده صادق، ومن أصدق من الله حديثا. مسألة منتهية، ربنا بيرسخها في القرآن كثيرا جدا. ربنا بيقول لنا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. شوف القاعدة، لن يخلف الله وعده. لما تسمع وعد من وعود الله زي اللي هنقولها دلوقتي بعد دقائق، تردد هذه الكلمة وتسلم لها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، ووعدك الحق، وعد الله حق، ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وعود. وقول الله عز وجل في سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده. شوف تكرر ازاي في القرآن، كلمة متكررة، لا يخلف الله وعده. ولكن أكثر برضه أكثر الناس لا يعلمون. لا يخلف الله في سورة الزمر يقول الله عز وجل: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. العلماء هنا بيقولوا إيه؟ الميعاد والوعد الاثنين مصدر، وعد وميعاد، لكن ميعاد فيها زيادة، فيها الميم والياء، ميعاد. فقالوا هنا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني وعد راسخ، وعد لا يأتيه الباطل، وعد مستحيل ما يتحققش، ما دام ربنا وعد سيحدث، لا آثم لا واقع لا صادق. تبقى معاني في صدرك في معرفتك بالله عز وجل أن وعود الله عز وجل لا يمكن أبدا أن يتم التشكيك فيها، أن يتم الشك فيها، مش مجرد التشكيك. ربنا المؤمنين كان صفتهم وكلامهم ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا، يقول لنا إيه؟ إن المؤمنين يقولوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. في وعود في الدنيا، وعود يوم القيامة، وعود في الآخرة، لكن شوف المؤمنين يختموا دعائهم بإيه اللي هنختم بيه الجزء الأولاني من الحلقة قبل الفاصل. كانوا يقولوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. دي العقيدة اللي عايزين تتغرس في قلوبنا، من أصدق من الله حديثا إنك لا تخلف الميعاد. تناجي الله عز وجل هذه الصفة وتعرفها وتدركها وتوقن بها وتوقن في وعده أنه آت لا محالة. وإن شاء الله تعالى نكمل بعد الفصل.
أسماؤه وصفاته نور لدربي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع إنه ربي. تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن وعود الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن رسخ هذا المعنى، إن وعد الله حق، لا يخلف الله وعده، لا يخلف الله الميعاد، ومن أصدق من الله حديثا. لما توقن بهذا، لما تدرك أن الله عز وجل وعده الحق، وأن كل ما دونه أو كل ما يعاديه وعده باطل، في غيره بيوعد، الشيطان بيعد، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله عز وجل يعد والشيطان يعد، لكن شتان، شتان ما بين الوعدين، والشيطان يجي يبرأ في آخر الكون أو في آخر يعني يوم القيامة في خطبته الشهيرة في النار يقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. خلي بالك من الكلام، وعدتكم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تحسبن الله مخلف، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. هذا الظن بالله عز وجل الذي يظن أن الله يخلف وعده قد أساء الظن بالله عز وجل. لكن المؤمن الحقيقي، المؤمن الصادق، يدرك جيدا زي ما قالوا يوم الأحزاب: هذا ما وعدنا الله ورسوله. المفسرون بيقولوا إن هم قالوا الكلمة دي لما شافوا الأحزاب يقصدون وعود النبي صلى الله عليه وسلم التي وعدهم بها وهو يكسر الصخرة. يعني لما شافوا الأحزاب بتحصرهم، لما شافوا هذه القوة مجتمعة عليهم ترميهم عن قوس واحدة، جالهم ساعتها خاطر: ده الوعد اللي النبي قال عليه، ده كده الشام هتفتح، ده كده فارس هتفتح، ده كده اليمن في الظروف دي. لأنه مصدق، مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو مصدق ربنا عز وجل، ويعرف أن الله وعده الحق. فإذا نقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعدا أصدق وعده، أصدق وعد النبي اللي هو من وعد الله عز وجل. وعشان كده لما تسمع بقى الوعود في القرآن، يعني تعالوا نمر كده على بعض الوعود القرآنية، جمعت لكم بعض الوعود القرآنية كده عايزين نصدقها، وعود في الدنيا وعود في الآخرة. اسمع مثلا: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده وعد، وعد من الله عز وجل. اللي يتبع هدى النبي صلى الله عليه وسلم وهدى الله عز وجل، أو هدى الله وهدى النبي صلى الله عليه وسلم من هدى الله، فيقول الله عز وجل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعد من الله. ربنا بيقول لك في وعد تاني: وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. خلي بالك أسلوب شرط، هتوفوا بالعهد ربنا يوفي عهده معاكم. خلي بالك، شوف الكلام، شوف قول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وعد ده تصدقه. فلما تقدم الخير تقدمه كده وانت ايه؟ يا رب انا عارف ان في وعد، انا مصدق وعدك حق وانا مصدقه وانا بعمل لاجله، لاجل ان يتحقق في موعودك. سبحان الله. ربنا يقول: من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول: لا ينال عهد الظالمين. دي كلها وعود. فاذكروني اذكركم. وعد. لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى تذكره بالنية دي: يا رب انت وعدتني ان لو ذكرتك هتذكرني. وطوبى لمن ذكره الله عز وجل. يذكرك في ملأ، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ممكن واحد قاعد دلوقتي بيتفرج علينا ما حدش شايفه، قاعد لوحده، او اخت قاعدة بتتفرج فذكرت الله. احنا بنتكلم عن ربنا، احنا ما بنتكلمش عن حاجة من الدنيا، بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل خاليا في نفسه، او ذكرت الله في نفسها، ففاضت عيناه. فلما فاضت عيناه تفتكر بقى وعد الله عز وجل: وما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. يا الله، وعد. صدق هذه الوعود، صدق قول الله عز وجل: والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. وعد الله حقا، خالدين فيها ابدا. وعد الله حقا. ومن اصدق من الله قيل. وعد، وعود من الله عز وجل. ربنا يقول لك: ادعوني استجب لكم. وعد من الله سبحانه وتعالى. يقول لك: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تستغفر وتقول: يا رب عشان ما تعذبش. وعود كثيره جدا في القران. وعدها الله عز وجل: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتية. ياتي وعد الله عز وجل. لكن الحلقه برضو كالعاده بساط الوقت بينسحب زي ما بيقولوا، فايه؟ فعايزين نلحق بقى نتكلم عن الكلام العملي بقى، ازاي نتعامل مع وعود الله؟ كيف نتعامل مع وعود الله عز وجل؟ هناك استراتيجيات للتعامل مع وعود الله، لان للاسف البعض بيتعامل مع وعود الله غلط. واللي يتعامل مع وعود الله غلط ممكن الامر ده يقلب احيانا باثر عكسي لو ما فهمش ازاي يتعامل مع وعود الله عز وجل. اول معامله مع وعود الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا في اطار الكلام بقى اللي فات ده كله، التصديق. ذكرنا قصة غزوة الأحزاب وإزاي إن المؤمنين في الظرف الرهيب ده صدقوا وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. بينما المنافقين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المفارقة دي هي دي المعاملة الأولى. اوعى تشك حتى لو كان كل ما يدور حولك يقول لك أن تشك. أنت مصدق وعد ربنا سبحانه وتعالى. فقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بينما المنافقين قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يثرب هي مش كان اسمها اسم تاني؟ اسمها مدينة رسول الله صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. مدينة رسول الله رجع تاني اسمها يثرب ليه؟ ده الاسم القديم. المنافقين فاكرين المسألة انتهت لما شافوا الأحزاب، قالوا: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. جابوا الاسم القديم عشان يوحيلك مسألة انتهت، الموضوع خلص. وطريقة الأسماء وتغييرها والتلاعب بها من صفات المنافقين، هو عايز يخلص في الصدور ان الوعد انتهى. وعد الله عز وجل بتمكين هذه الأمة: لا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. المسألة انتهت. لا رجعت زي ما كانت، رجع الموضوع ورجعت عقارب الساعة للوراء، وبقى اسمها يثرب. لا ما اسمهاش يثرب، اسمها مدينة رسول الله، اسمها طيبة، اسمها طابة، كل دي اسماء وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المدينة المعنى ده هو عايز يقول لك هنا بيشكك في الوعد. لكن المؤمنين لا، ما عندهمش الكلام ده خالص. وعد النبي، وعد الله عز وجل، مسألة منتهية. يبقى دي الاستراتيجية الأولى في التعامل مع وعود الله. ويستنبئونك أحق هو. حق ده ولا مش حق؟ ترد تقول إيه؟ قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إيه وربي، تقسم على هذا وتدرك هذا، وعد الله حق. إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. هكذا يتعامل المسلم حتى لو ما شافش، حتى لو ما شافش. إزاي وينفع ما شافش وعود الله؟ ممكن. ده ربنا بيقول للنبي كده، اسمع كده الآية دي. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. الاحتمالين قائمين. ممكن تشوف وانت عايش وممكن ما تشوفش يا محمد صلى الله عليه وسلم. طب اذا كان ده للنبي ما بالك بينا احنا؟ ممكن في بعض الناس بتشترط انها تشوف في الدنيا. لا، التصديق ملوش علاقه بالمساله دي. الكلام ده كلام المنافقين وكلام اليهود، اللي ما يشوفش الا او اللي ما يصدقش الا الحاجه الماديه اللي تمسكها ايده. لكن المؤمن اول صفه من صفاته بين يدي المصحف، في بدايه المصحف خالص ربنا سبحانه وتعالى بيقول الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب. في وعد بيبقى غيب ما اعرفش هيجي امتى، زي ما هيجي في الخاصيه الثانيه في التعامل مع وعود الله عز وجل. لكن الفكره انت مالكش علاقه انت شفته ولا لا، انت مصدق ان في وعد، وعد الله عز وجل في القران. اذا ثبت الوعد، اذا كان الوعد ظاهرا، ان مساله واضحه، وعد محدد في كتاب الله عز وجل، بنصدق. وهذا اليقين يهون عليك الدنيا. انت متصور ان سيدنا نوح عليه السلام كان يصمد 950 سنه، 1000 سنه الا 50، لو ما كانش مصدق الوعد. شوف الوعد اتاخر قد ايه، شوف الفتح اتاخر قد ايه، 950 سنه، ومع ذلك لم يتململ نوح عليه السلام، لم يظن طب وبعدين الموضوع طول. لا لا لا، القضيه مش قضيه ان انا اشوف الثمره. انت لما بتغرس الفسيله، لما قلنا من شويه، انت ممكن ما تشوفش ثمره هذه الفسيله، بس انت مصدق، مصدق ان في وعد في الاخره، مصدق ان ربنا سبحانه وتعالى بينصر عباده، مصدق ان ربنا بيأجرهم، ان لم ينصرهم في الدنيا يأجرهم في الاخره. يقول الله عز وجل فاصبر ان وعد الله حق. الصبر قرين هذه الفهم. فاصبر ان وعد الله حق، فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون. مساله ان انت تشوف او ما تشوفش دي مش قضيتك. امتى دي بقى الايه المعامله الثانيه مع وعود الله عز وجل. اضرب مثال قبل ما اتكلم بتفصيل عن المعامله الثانيه، رواه الامام الترمذي في سننه باسناد صحيح، ان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سمع قول الله عز وجل غلبت الروم، اول سوره الروم الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. ده ايه؟ وعد. ربنا سبحانه وتعالى قال انهم سيغلبون، الروم اتغلبت، اتهزمت من الفرس، الفرس علت على الروم، وربنا قال ان هم بعد هذه الهزيمه سيغلبون مره اخرى، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سيدنا ابو بكر كان مصدق جدا، كان من ده هو اسمه الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، لقب بهذا من درجه من الصديقيه والتصديق واليقين عاليه جدا. فسمع الآية دي، خلي بالك في الوقت ده لا كان في دش ولا قنوات زي اللي أنا فيها ولا القنوات الإخبارية ولا الجرايد ولا محدش يعرف، لسه الخبر جه من السماء، غلبت الروم. فخرج أبو بكر الصديق مش بس بقى بيقول لهم الأخبار الحادثة، الخبر الآني زي ما بيقولوا، ده دلوقتي فيه إن حصل هزيمة الروم، ده كمان بيقول لهم اللي هيحصل بعد كده، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. ومشي في طرقات المدينة سيدنا أبو بكر الصديق وقعد يردد هذه الآية، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله حق لا يخلف الله وعد. الآيات اللي قلناها من شوية قعد يرددها سيدنا أبو بكر شوارع مكة. فقوله ما تقول يا أبا بكر، إيه اللي انت جبت الكلام ده منين، ومين قالك إن الروم هتتغلب؟ قال هو وحي أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أبا بكر، خلي بالك ده في العهد المكي، يا أبا بكر أفلا نراهنك على ذلك؟ تراهن الوقت ده ما كانش فيه طبعا الرهان حرام، لسه ما فيش أحكام من دي في مكة. فقالوا له أفلا نراهنك على ذلك يا أبا بكر؟ قال لهم بلى أراهنكم على ذلك، ما كانش حرام زي ما قلنا. فبعدها بشوية قالوا طيب البضع، يعني تعرفين مسافة بعيدة شوية من 3-9، فاجعل لنا أجلا، يعني لا الرهان لازم بقى قول لنا كده كام سنة وبعدين ناخد الرهان منك او تاخد الرهان مننا. هنا بقى وقعت زلة من الصديق رضي الله تعالى عنه. وخلي بالك الناس ما بتتعلمش ببلاش، ولا معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر الصديق بشر، فقال لهم اراهنكم على 6 سنين، هنتعلم اهو مع بعض، هنتعلم عمليا، واللي ما بيغلطش ما بيتعلمش. خلي بالك ممكن الواحد كده بهذه، كان النبي عليه الصلاه والسلام لما يشوف خطا يعلم الناس، يقول لهم ما بالوا اقوام يفعلون هذا، ويعلمهم المعنى. فسيدنا أبو بكر حصلت منه زلة، قال لهم أراهنكم أو نجعل أجلا 6 سنين. ثم مرت السنين وعدت فعلا 6 سنين ولم ينتصر الروم. وعدت السنة السادسة والأجل خلص، جمل سيدنا أبو بكر الصديق تعالى بقى فين الرهان، هات لنا، احنا قلنا 6 سنين. في رواية ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له طب خد منهم كمان سنة، مد الأجل كمان سنة. وفي رواية الترمذي قالوا فعاب عليه المسلمون ذلك. عابوا ايه؟ المعاملة اللي انا بكلمكم عنها دي، معاملة التعامل مع هذا الوعد الرباني بغير تقييد، ما لم يقيده الله عز وجل زمانا او مكانا او عينا لا تقيده انت، تقيدوش. ربنا قال بضع، البضع من 3 لـ9، الستة ما كانش ينفع، 5 ما ينفعش، ما تحددش. شيء لم يحدده الله عز وجل ما تحددوش. وبالفعل جت السنة السابعة وانتصر الروم وتحقق وعد الله عز وجل. لكن الفكرة هنا ايه؟ ان احنا تعلمنا درس. سيدنا ابو بكر اتعلم الدرس ده بعد كام سنة، يوم الحديبية، عارفين جم وعايزين يعملوا عمرة، ربنا يرزقنا الحج والعمرة، فجايين يعملوا العمرة فصدوهم، قال لهم لا مش هيحصل. عارفين القصة المشهورة يوم الحديبية، وبعد مفاوضات شديدة جدا وصلوا الحل وسط ان احنا هنرجع السنة دي مش هنعمل عمرة، وتبقوا تيجوا السنة الجاية. بس الصحابة طالعين محرمين وجايين مجهزين نفسهم ومعاهم الهدي، بعد ما جينا يا رسول الله نرجع تاني نمنع عن اللي هي مدينتنا اصلا، ما هي مكة دي بلدهم، ومش بس بتمنعنا عنها، ده احنا كمان جايين نعمل عمرة، مش جايين نحارب، جايين نعمل عمرة تمنعونا. فحصل هرج ومرج، ووصل الموضوع الى ان سيدنا عمر بن الخطاب جه لسيدنا ابو بكر الصديق. بس سيدنا ابو بكر اتعلم الدرس. سيدنا عمر بيقول له يا ابا بكر ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ ألم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي البيت ونطوف به؟ فسيدنا أبو بكر قال له بلى بلى. فقال فلما نرضى الدنيا في ديننا؟ فقال له الصديق في رواية صحيحة، قال له إيه؟ اسمع بقى كويس الكلام، اتعلم المعنى. قال له يا عمر أو قد قال لك العام، هو قال لك السنة دي، قال لك هتأتي البيت هذا العام، اشترط. فقال عمر لا. فقال أبو بكر الصديق، شوف بقى اتعلم القيمة، عرف هيتعامل مع وعد ربنا ازاي. قال له ايه؟ فإنك آتي، ده المعاملة الأولى، يقين، مدام وعد انك هتطوف بيه هتطوف، مدام في وعد خلاص المسألة منتهية. فإنك آتي ومطوف به فالزم غرسه يا عمر، إنه لرسول الله وليس يعصيه، فارزم غرسه يا عمر. الفكرة هنا إيه؟ إنه قال له ما قالكش السنة دي، ما تشترطش على حد حاجة لم يشترطها الله عز وجل. هو ده المعنى. وعود ربنا يا إخوانا في منها نوعين أساسيين، غير طبعا الوعود في الآخرة والوعود في الدنيا، في نوعين أساسيين من الوعود. في وعود مطلقة، ودي أكتر وعود الله عز وجل، مطلقة مش مقيدة، وفي وعود مقيدة. نضرب مثالين عشان نفهم. الوعد المقيد زي وعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك، انت يا سراقة كيف بك حين تلبس سواري كسرى. ده وعد ايه؟ محدد لشخص محدد في حياته قبل ما يموت. يا سراقة بن مالك هتلبس سواري كسرى. تعرفين القصة لما سراقة طارد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في رحله الهجره، وبعدين الدبه نزلت دي مش عارف يحصلهم، فقال لهم طب خلاص مش هاذيكم، بس طب اتكلم معاكم، المهم دعوني الله عز وجل. وبعدين قال له النبي عليه الصلاه والسلام هذا الوعد، انت هتلبس سواري كسرى يا سراقه. ده وعد مقيد لشخص بعينه، هذا الرجل سيتحقق فيه الوعد. هذه الوعود المقيده مش للجميع، مش الكل له الوعود دي. اغلب الوعود القرانيه واغلب الوعود الربانيه واغلب الوعود النبويه وعود مطلقه. يعني ربنا يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال امتى؟ لا. ربنا يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، قال مين دول باسمائهم؟ طب قال امتى؟ قال تحديدا متى؟ يبقى من قيدش ما لم يقيده الله. لكن لما سراقه اتقال له كده، ده اتقال وعد عيني، وعد عيني لهذا الشخص نفسه. عشان كده تمر السنين وتأتي خلافة أبي بكر الصديق، وتبدأ فتوح الفرس، وبعد كده يموت أبو بكر الصديق بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام، لسه فارس ما اتفتحتش، لسه الوعد اللي قاله يوم الأحزاب واللي قاله قبلها لسراقة لسه ما اتحققش، حتى تأتي غنائم فارس بعد سقوط هذه بعد فتح فارس، ويأتي السوارين بقى، فيجي سيدنا عمر بن الخطاب ينادي إلينا بسراقة بن مالك، هاتوا سراقة بن مالك، هذا يوم وفاء وبر، خد يا سراقة البس، هي دي هي دي الوعد، هذا وعد لك أنت. لكن تعال نشوف مثلا لما سيدنا موسى عليه السلام اتقال له برضو وعد خاص، ربنا قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون، فلما جه في مواجهة مع فرعون قال كلا إن معي ربي سيهدين. لكن السحرة لما فرعون قال لهم، خلي بالك معنى ده كويس لأنه معنى دقيق، لما فرعون قال لهم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا له إيه؟ قالوا له مش هتقدر؟ قالوا له كلا زي ما سيدنا موسى قال؟ لا، لأن في أدب مع الله عز وجل. هم هنا ما خدوش الوعد ده ليهم، هم ما خدوش وعد نجاة في الدنيا بأسمائهم، يعني ممكن يستشهدوا وهم فعلا استشهدوا كانوا من خير الشهداء، لكن الفكرة في إيه؟ قالوا له إيه؟ لن نؤثرك، ثبتوا على الحق ولم يتنازلوا، لكن الفكرة قالوا له إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض. يعني ممكن إن إحنا نؤذى، ممكن الوعد ما يتحققش كده، ما نشوفوش في الدنيا. ثم استدعوا الوعد الأخروي فقالوا إيه؟ إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ده الوعد اللي احنا نتمناه، احنا مش ما خدناش وعد في الدنيا ان احنا لازم ننتصر، في انتصار هيحصل وفي نجاة ستحدث مش شرط احنا نشهدها، قالوا كده السحرة، لكن في الآخرة احنا نتمنى ان نكون من الذين آمنوا ولهم الدرجات العلى. عايزين نفرق قوي بين المسألتين دول. الوعود الربانية اخوانا المطلقة مرتبطة بصفات مش مرتبطة بأشخاص، لأنك انت لو ربطتها بأشخاص أو بوقت معين هتلاقي نفسك من غير ما تحس استعجلت، هتلاقي نفسك سألت نفسك في لحظة طب الله فين الوعد ما تحققش ليه؟ ليه ربنا ما نصرناش؟ ليه ربنا ما فتح لناش؟ ليه ربنا ما يمكنناش؟ تبدأ تستعجل وتشك. لكن الفكرة ان الأمر مرتبط بصفات عامة مطلقة موعدها عند الله. لما ربنا يقول فسيقولون متى هو، تقول له قل عسى أن يكون قريبا، امتى ما عرفش، امتى ما تحددش، لمين ما تذكيش، لانك انت بودي النقطة التالتة، لو ذكيت نفسك وقلت الوعد ده لازم يتحقق فيا في الدنيا مش عرفك. ربنا قال صفات، قال ايه؟ وبشر المؤمنين، قال وبشر الصابرين، وبشر المسلمين، وبشر المخبتين، وبشر المحسنين. البشرات دي تقدر تقول ان انت من المحسنين، تقدر تقول ان انت من المخبتين، تقدر تقول ان انت من المؤمنين. المؤمنين طبعا المصدقين، احنا ان شاء الله من المؤمنين، لكن الفكرة انك انت تجزم انك ممن يستحق ان يتحقق فيه الوعد في الدنيا، دي تزكية للنفس. امال تعمل ايه؟ ده اللي هنختم بيه، ان احنا نسعى ان نكون اهل استحقاق، نبذل كل وسعنا، نأخذ بالاسباب، نفعل ما نستطيع ما نستطيع، سواء صفات دينية او صفات دنيوية، ونحاول ونترك التوقيت إذا لم يقيده الله عز وجل، إذا كان في وعد مطلق فلا نقيد ما وسعه الله، لا نضيق ما وسعه الله، ولا نقيد ما أطلقه الله عز وجل. يبقى ثاني نرجع بعد ما خلصنا الوقت خلص، لكن نجمل ما قلناه. وعود الله عز وجل من أهم الصفات أن الله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الله وعده. طيب هنتعامل معها إزاي؟ تصديق، يقين كامل في وعود الله عز وجل، يقين أن الوعد آت، أنه واقع، أنه صادق، ولكن متى يشاء وكيف يشاء. لا تتألى على الله عز وجل، لا تزكي نفسك، تحاول تبذل الصفات دي. احنا في الدنيا لما واحد ما بيذاكرش بنقول له انت ما ذاكرتش عايز تنجح ازاي؟ طب لا، ربنا قال لنا صفات لتحقق الوعد ولمن يستحق البشرى، نبذل كل وسعنا ان احنا نكون من اهل الاستحقاق. لكن قبل كل ده يقين ان وعد الله آت، انه واقع، ان الله لا يخلف الميعاد. وإن شاء الله ألتقي بكم على خير في حلقة الأسبوع القادم مع إنه ربي. أستودعكم الله، الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.